الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. الدليل الثاني على أكملية النبي من أتباعه أكملية كل أو كل نبي من أتباعه، هذا دليل يؤكد أو يعتمد على فهم حقيقة النبوة. حقيقة النبوة في الحقيقة فيها رأينا أو يعتمد على الاحتمال الأول أن تكون مقاما اعتباريا بحيث يختار الله سبحانه وتعالى أحد عباده ويعطيه هذا المنصب الاعتباري، يعتبر أن هذا هو النبي، كما أنت تعتبر مثلا فلان وكيلا لك، فلان رسولا لك، فلان نائبا عنك. هذا المقام الاعتباري لابد طبعا لابد ان يكون ناشئا من ماذا؟ من خصوصياته في ذلك المعتبر. ولكن هناك احتمال اخر ان يكون معنى النبي او معنى النبي حقيقه النبوات مقام حقيقي، مقام تكويني، ان النبي يصل في تكامله في كما عبر الفلاسفة في الفكر الوجودية، يعني هو في تكامله يبلغ إلى مرتبة عليا بحيث يتأهل لأن يتصل بالوحي. من عملية الوحي من الألقاب الإلهية عادة إلى مدائما بالبنز القاعدة بالألقاب الإلهية أنها من حيث من جهة الله سبحانه وتعالى مطلقة مفتوحة للجميع، ولكن القادرين لها يكونون غير مستعدين لنيل هذه الأطراف في بعض الأحيان، يعني القابلية تكون غير مهيئة غير مستعدة. فمعنى ذلك أن هذا النبي حينما يكون نبيا لا بد ان يصعد في مراتب الكمال الى درجات تجعله اهلا لان يتقبل هذه الهدايه العظمى بحيث يكون هو مهدا لهدايه الناس. من تفكير شلون تعرف بالقضيه؟ بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون النبوة مرتبطة بأكملية النبي من غيره، تكون النبوة مرتبطة بوصول النبي وبلوغه إلى رتبة عالية في التكامل إلى حد بحيث يصبح بحيث يتمكن أن يتقبل هذا الأمر. هذا الآن الدخول في تفاصيل وإثبات أن هذه المقامات الإلهية إنما هي مقامات حقيقية ليست مقامات مجرد تشريفاتية اعتبارية. بنحو القضية الحملية، يعني نقول كنتيجة حسب الظاهر الرأي الأقرب الأصح هو أن النبوة مقام حقيقي يعبر عن بلوغ النبي إلى درجة عليا من التكامل، وبلوغ إلى هذه الدرجة ليس يكون بسبب مثلا منصب يعتبر يفاضل عليه يوضع له يحدد له من دام كما تحدد الإنشاءات الاعتبارية، يقال مثلا هذا منصب لذا أو تحدد وقفية هذا المكان من هذه مثلا المجموعة الفلانية من الناس، ولكن من جملة ما يشهد لذلك من جملة ما يشهد أن النبي بطبيعته أن حقيقة النبوة إنما هو أمر تكويني ليس أمرا اعتباريا. إذا ثبت الرجل في قضية المعراج النبي صلى الله عليه وآله سيد الكائنات الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى رفيق النبي صلى الله عليه وآله في إسرائه ومعراجه من هو أمين الوحي جبرائيل. وصل النبي إلى قال في معراجه بحيث جبرائيل بعد موت لكن أن يتقدم فيها جبرائيل موجود بهذا المعنى بحيث أن المكان هذا المكان ممنوع المرور فيه ممنوع المرور قضية غاية أخطر وأعمق من هذا التصور السادس البدوي. والرواية ماذا تقول؟ قال له لو زمنت أمنة لاحترقت. يعني هو هذا حد بعد احتمال موجود وهذا جبرائيل اللي هو أمين الوحي الذي هو يمكن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله. فنعرف أن القضايا بطبيعتها هذه القضايا الإلهية ليست مجرد أن الله سبحانه وتعالى يأتي يعين مثل ما تصير التعيينات اللي نعرفها عند العقلاء ينفذ الآخرون بمناصب اعتبارهم. هذا الأمر من فيك أمر تتأمل الجدل الفكري العقلي مثلا تجد أن طبيعة هذه المناطق هذه المناطق طبيعتها طبيعة رحمة طبيعة موهبة طبيعة حظ عظيم صحيح لا إيمان إلا بحظ عظيم. هذه الأمور من ناحية الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب المتفضل الذي لا تنقص قدائمه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما كما هذا موضح بشكل مفصل إذا تذكره. فدائما كنا انما نقول هو ارحم الراحمين يعني شنو؟ يعني غايه ما يمكن للرحمه ويقدم ما يمكن بالنسبه له قادر على كل رحمه ولكن بعض الاحيان القادم ما مستعد للرحمه. فمن الطبيعي جدا هذه الامور مثلا الامامه مثلا النبوه مثلا الرساله هذه الامور من الامور التي تمثل مظاهر جليلة قد تكون أجل مظاهر الرحمة الإلهية والكرم الإلهي. فهذه المظاهر لو كان الأمر فيها اعتباريا وتشريفاتيا لماذا الله سبحانه وتعالى لم يعطيها للجميع؟ شنو المعنى؟ يعطيها للجميع لا يعطيها للجميع حتى الكفار يعطيها للمؤمنين الجميع مثل ما أعطى القرآن للمؤمنين الجميع أن جعله من هذا القرآن المكتوب هذا ما بين القصتين جعله للجميع ما اختصه مثلا عند الجماعة غير لأنه هذا الأمر أقوى بكالية واستعداد عند المؤمنين على الأقل في آخر الزمان في هذه الأمة مثلا الأخيرة أمة الإسلام أنها تتقبل تتحمل أن تتعامل مع القرآن أنه ينزل عليها هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء. أما مثل نزول الوحي وهذه المعارف القرآنية الحقيقية مثلا أو معارف التوراة الحقيقية عندما تنزل على قلب موسى ما تصور أنها تنزل بنهر الألفاظ والمصطلحات والمفاهيم الدينية اللي هي قد تحكي عن الواقع بشكل دقيق ذاته حسب الظاهر تنزل حقائق ولذا هو أعرف الناس بها أعرف الناس بالكتاب أعرف الناس بالقرآن أعرف الناس مثلا بكل المفاهيم أو بالأحرى بتعبير الأصح بالحقائق الإلهية التي تمر من خلال هذا الوقت. فغير هذا لأنه ما عند قابلية وذاك عند قابلية لأن قابلية الله سبحانه وتعالى هذا القابلية اللي يستحق بها الإنسان هذا الوقت أو هذا النبي إلى هذا الكلام الله هذه القابلية إن لم ترجع غير ترجع إلى هو تكامل إلى صعود وارتفاع في سلم التكامل والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا وصعد إلى تلك المرتبة وحصل هذه الموهبة فتحصيل الموهبة سيكون دليلا إنيا يعني لابد أن هو قبل ما ينال هذه المرتبة لابد أن يكون
مستعد لهذا الامر، لابد ان تكون ملاكات هذا الامر متوفره بالحقيقتين واعتبارا. واضح شنو الفرق بين الاعتبار والسكون؟ فاذا كانت متوفره فيه الحقيقتين فينال النبوه. فانت حينما تجد انه قد انبئ، تجد انه قد ارسل الى مثلا الناس، الى العالمين، الى امه من الناس، فاشرح لهم، راح تفهم انه هذا مقومات النبوه. مقومات النبوه شنو هي؟ انه هو متكامل الى ذلك. زين، هو اذا كان هذا نبي وهذا تابع، هذا متبوع، اتباع المتاخرين عنه الذين ياخذون منه البدايه، اذا كان عندهم ذيك القادريه اللي موجوده عنده، لماذا لا يكونون هم المتبوعين؟ القضية لا تكون جزافية، غير هذا لا يوجد استحقاق، غير هذا لأن عنده استعداد لتقبل هذا اللطف الإلهي فاستوعبه فصار نبيا. الآخرين ما عندهم استعداد وما صار، إذا الآخرين ما عندهم استعداد يعني الآخرين في مراكز تكاملهم متأخرين عنه. القضية تكون واضحة. احنا من الأول إذا فهمنا هذه النقطة راح يكون من السهل جدا علينا أن نفهم ما يترتب عليه. إذا فهمنا أن الله سبحانه وتعالى لا تخلف ساعته، وهذا دليلها واضح جدا، لأنه الإنسان حينما يفهم أي حالة من حالات الضعف حينما تشوفها يرجع منشأها إلى أنه هذا الذي يفهم، لأنه يخشى عن هذا الشيء الذي يعطيه راح يخسره، فبدل أن هو الملك راح الملك الآخر. هو صحيح هو صحيح. اما الى واحد قال انت ايش ما تطرمان باي مقدار من المال انت تطرم مثلا من الاخر تحمل قيش بمقدار، هذا راح يكون عنده منشأ للكفر، قد يكون عنده منشأ اخرى ان يكره الله سبحانه وتعالى. هذه الامور كلها ما موجوده عنده. فمسألة عدم البخل في ساعته مسألة ان شاء الله اصبحت واضحة من خلال ما تقدم من البخل السابق. فإذا هو لا بخل في ساحتي، لماذا يعطي هذا اللطف وهذا هذه الموهبة لهذا الإنسان ولا يعطي هذا الإنسان الآخر؟ هذا يحتاج إلى مدرب، والمدرب موهبة لأنه ما عنده قادرية أكثر من هذا من المدرب. فإذا القادرية راح تكون منشأ، يعني هي التي تهيئ الأرضية للنبوة. فإذا أنت اكتشفت أن إنسانا ما نبي، فلما كان نبيا لابد أنه في مرتبة سابقة وبلغ إلى درجة عليا من الكمال بحيث استحق هذا، وإذا غير ما كان نبي إذا هو لا يستحق هذا الأمر. طبعا إن شاء الله هذا الشيء يقتضي بالنتيجة، يقتضي أكملية النتيجة من أتباعه، لابد أن يكون هو الأكمل. وهذه الرؤية بالحقيقة هذه الرؤية راح توضح لنا ليش النبي يكون معصوم فيها، ليش راح يكون معصوم؟ يعني هو لو كان عنده استعداد عالي يكون نبي، إذا كان عنده الاستعداد العالي بحيث يقدر إكمال النبوة لابد أن يكون معصوم. يعني هي هذه الرؤية، هو هذه النظرة لحقيقة النبوة هي راح تفتح لنا هذا الأفق الرخيص في فهم الأنبياء ومعرفة مثلا هذه الشخصيات الإلهية، الشخصيات التي استحقت هذه المناصب الإلهية. على كل حال خلينا نقرأ الآن بعدين قبل بعض التعليقات لعله بالأسماء بينها أو بالأخير. وثانيهما ان مقام النبوة مقام لا تناله اي الناس، القضية ليست من تناول يد والا لاوحي الامه جميعا، ولا حاجة الى ارسال كثير اليه، كلهم بشكل مباشر يوحى اليه، بل هو مقام شامخ لا نصيب فيه الا للمقربين. هذه القضية دليلها ما هو؟ دليل هذا اللي بيناه بأثناء الحديث، قلنا أنه على المقام لما كان من الرحمات والألطاف الإلهية، الألطاف الإلهية الله سبحانه وتعالى لا تخلى في ساعته، فلا بد من النواقص والموانع في القادم ليست في الساعة، وهو بالناحية المطلقة. غايته الأوجية عند المقادير فكانت أوجية بقدرها. الماء لما يجي من أي مجال أن ينزل في هذا الماء، الماء يمل ماء وفيه ضغط لا تنتج كلمات، يبقى هذا إناء محدود راح يستوعب هذا المقدار من الرحمة، ذاك إناء أوسع يستوعب ذاك المقدار الأوسع، وهكذا. واضح إن شاء الله. ومن المعلوم أن المقربين يكونون منزهين عن الرذائل الأخلاقية. نقول شنو معنى القرب؟ هذا قضية إذا اليوم بدأت هي أهل الأرض بكرة أو بعد بكرة، القضية لابد أن يفهمها اللي يدرس العقائد الإيمانية. ما هو معنى القرب الإلهي؟ ما هو معنى القرب الإلهي؟ هل أن القرب أن يكون شخص ما موجود مثلا في بيت فلان راح يكون قريب منه؟ فهنا نجي نلاحظ أن القرب اعتبار اجتماعي، فلان قريب من فلان يعني ماذا؟ يعني أن فلان يقبل منه، أن فلان يهتم به، أن فلان يحبه، صحيح يأثر عليه ويقدر الماء. فعندنا قرب نقدر نقول عنه قرب اعتباري، باعتبار انه انت تقول فلان حصل بالامتحان درجة كذا، فلان حصل اقل من هذا، فلان وصل بالسلم الوظيفي الى المرتبة السابعة، فلان وصل للمرتبة السادسة، اذا هذا صار قريب من ذلك، وهكذا. قضايا اعتبارية قد يكون انها منازع حقيقة، لكن هي حقيقتها هم الاعتبار، هذا صار قريب من هذا. فالقرب الالهي هذا الذي يستحق الانسان عليه الجنه والنار، اذا ابتعد عن القرب الالهي طرد من ساحه الرحمه الالهيه راح يكون من اهل النار. اذا ما كان من المقربين عند الله سبحانه وتعالى المقبول فتقبلها ربها بقبول حسن، اذا صار مقبول عند الله هذا له الجمال الدرجات والاثار الخارجيه تترتب عليه، هذا ميل هذه الدرجات، ميل هذا النعيم، والعياذ بالله ميل ذلك يعني الوقوع في درجة الجحيم، هذا يعني يكون بلا منشأ حقيقي. أنت تتقبلون هذا الأمر أصلا معقول؟ إما حتى لو كان واحد قد يشكك يتقبل ما يتقبل كذا يتردد، الدليل مثلا العقلي الدقيق مو واضح عنده تماما، احنا عندنا دليل على أن القرب يا ألف معنى حقيقي. الله سبحانه وتعالى في كماله يمثل الكمال المطلق، صحيح؟ هو المصداق الكمال المطلق الواجب بالذات هو الله سبحانه وتعالى، ما عندنا غيره، صحيح؟ كل ما يترقى الانسان في درجات الكمال سيكون اقرب الى الله، اقرب من الكمال المطلق. كل ما يترقى في بركات النار يكون أبعد عن السماء، طبيعي. فالقضية واضحة عن ما هو الإشكال. ثم نقول اللهم قربني إليك يعني كملني حتى أتقرب إليك. نقول أن هذا قريب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا متكان، يعني هذا ترقى في درجات الشمال بحيث صار أقرب للشمال المطلق، أقرب لكن هو لا يصل للشمال المطلق مستحيل، لأن هو قادر مهما يبلغ من السماء حتى لو بلغ إلى كمال لا متناهي، فرضا مثل النبي صلى الله عليه وآله سيد الكائنات بلغ إلى كمال لا متناهي لا محدود مثلا من الكمال، لكن هو يبقى كماله بالغير، يبقى هو كل فقط إلى الله سبحانه وتعالى، استمرارية الكمال واستمرارية كل شيء بل أصل حدوده من الله سبحانه وتعالى بالغير، ولكن بحده انت تجي تعيش بين الممكنات، انت عندك 10 ممكنات كلها في حقيقتها اقل ما يمكن ان تقاس بالله سبحانه وتعالى، لا يقاس بالله، ولكن تجد احد الممكنات يتوفر على 10 درجات كماليه حقيقيه،
الآخر يتوفر على 5 درجات كمالية. الآخر يتوفر على درجة واحدة. هذا الذي يتوفر على 10 درجات ما لا تقول عنه، تقول أقرب لك، أقرب لك كما مفتاح الكمال من هو؟
هو الله سبحانه وتعالى.
هذا هو أقرب لله سبحانه وتعالى. الذي درجة واحد عند الكمال، قل هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. الذي له 5 درجات تقول عنه أنه أقرب من هذا الذي عنده درجة واحدة، وأبعد من ذلك الذي عنده 10 درجات. فحينما يبلغ الإنسان إلى درجة من القرب بحيث يكون من المقربين بالنسبة إلى بقية العباد من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى،
هذا ما هو الشأن، يعني هذا متكامل يصل إلى درجة عليا.
فشوف واضح المصنف يقول ومن المعلوم أن المقربين يكونون منزهين عن الرذائل الأخلاقية.
ليش يكونون منزهين؟
لأنه حقيقة القرب يعني التكامل، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني يكون أكمل من غيره بحيث من جهة كماله يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
واضح إن شاء الله.
كالجهل والجبن الرذائل الأخلاقية، كالجهل والجبن والحقد والحسد والخشونة والبخل والحرق وأشباهها، فاستحقاق مقام النبوات موقوف على تنزلهم عن الأمور التي تنافيه وهو كذلك.
يعني هذا الدليل صحيح وهو كذلك.
بعد ما قبلنا أن السجن يقول هذا إذا كان جبان ما راح يأثر بالناس.
أصلا هو أنت انظر لغاية القضية، ليش بعد من أثر راح يأثر ولا ما راح يأثر؟
هو أمر من قبل الإله الحقيقي من اعتباره طبعا، مو أمر تشريفات يجي واحد يقول شهادة فخرية دكتوراه فخرية،
ما له قسم جبل الكرام عليه يعتبر أنه عند هذا الأمر.
مرة لا واحد حقيقة عالي من درجة الدكتور. حقيقة عالية. فهذا الكمال الحقيقي الذي يتوقف تتوقف عليه النبوة، لا يمكن أن يكون نبي إلا لا يكون عنده هذا الكمال. فأنت من كيف نبي
راح تعرف أنه واصل لهذه الدرجة من الكمال.
واضح إن شاء الله. فاستحقاق مقام النبوين موقوف على تنزلهم عن الأمور التي تنافيه وهو كذلك. فإحنا من هذه الرؤية لحقيقة الأنبياء وحقيقة النبوة وما يشبهها من المناقب الإلهية، ضمن هذه الرؤية إحنا طبيعيا بعد ما راح نحتاج إلى مهنة في إثبات أنه معصوم أو في إثبات أنه مثلا أشجع من غيره أو إثبات أنه أكرم من غيره وإلى آخره.
تفضل.
هذه قضية الاختياري وغير الاختياري لعله صارت من أدنى يعني من حديثنا احنا بدنا نقسم يعني القضية فيها مثلا عدة محاور وصفين يعني هو المصنف ينظر عليه مركز على هذه القضية. نشوف الشعب يقول انه كما يجب ان يكون طاهر المولد امينا صادقا استمرار في عرض الصفات الكمالية اللي بعضها اختياري وبعضها غير اختياري.
وين ذكر
يجاوب منه الشجاعة والسياسة وإلى آخره. نعم نعم.
بعدين أقول الشيء عادي نفسه
أقول الثالثة فذكر منه قال شنو من الثالثة تكره قال أمينا صادقا منزها عن الرفاة. طب مو لما معاه ما رفع يعني عنده مثلا حسد، مو لما عنده حسد، الحسد اذا ما صدق
لا ما
لا تخصص ثم ما تعين الرسالة ما تعين فتاوى الحجد إذا ما ظهر بقول الحسين نفهم هذا من جملة حديث الرفث ما قال حديث الرفث نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحسد من هذا الحسد صحيح على كل حال المهم احنا هذا من بين يدنا عدة محاورتنا قسم البحث يعني كل واحد يقول دليل الإلهي قلنا عصر الأصل ثم الرجاء الاختيارية ثم الرجاء يعني براءة ونجاسة من الرجاء غير من طهارة المولد وأمثال كلها بالحقيقة دليل التكامل دليل الكمال والقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلها أو أغلبها لقد يكون بعضهم ما يتعلق بعض الأمور الاجتماعية اللي ترى رجاء ذيك لا ما راح يجي من خلال هذا الدليل يثبت استوى المصنف له العقب على هذه القضية حد الخصوص لحظة أنا تقول يعني فخلي مثلا يشوف الى بطل الغنوم وهو راح يعلق على اهل الجريء قد يطلع هو نفس الجبال ولكن هذا الدليل اخف من المدعى المدعى ما هو فان بعض الامور التي تكون من المنكرات لا تكون من المنقصات المعنويه او من المنقصات المعنويه اما هي منقصه او هي نقص قدر من الاقران منقص على على كل حال مقصود واضح فإن بعض الأمور التي تكون من المنكرات لا تكون من المنقصات المعنوية يمكن أن يكون الناس متنفرين من بعض الأمور أي من بعض العيوب الخلقية ولكنها لا تكون من المنقصات المعنوية كما لا يعرف الشيء يقول رجل هذا الدليل يثبت التكامل المعنى أما هناك بعض الأمور تتنافى مع التكامل العقل لا تتنافى مع التكامل ولكنها تعتبر اجتماعيا منها هذه يكون الاستدلال على براءة الأنبياء منها من جهة الغرض من بعثته فأنه ما دام هو يراد منا أن يكون قدوة وأسوة مثلا مصلح مؤثر بالناس قائد الناس رئيس على الناس مقيم للحج إلى آخر من الأمور حينما يراد منه ذلك عادة يكون مبرأ من هذه الأمور التي يتنفر من الناس أما جوهر القضية باعتبار جوهر القضية يعني كونه بالمراتب العليا من السماء هذا يقصد أنه نفس منصب النبوة بالقصات الاجتماعية ما راح الدليل اللي يثبتها فيما إذا هي مثلا يخلق والقضايا الخلقية الخارجة عن الاختيار في خلقته مثلا واحد أعمى أو أعور أو مثلا أعرض أو ما أشبه ذلك من العيوب العوق اللي عنده معوق من بعض الجهات في هذا الحالة هو قد يكون من الأكمل الكامل ولكن هو عنده هذا النقص هذا النقص يكون عائقا من تأثير على النقص فمن ناحية تأثير فصار احنا دليلنا بالأمور اختيارية اللي ليش نقول اختيارية عشان حتى نفهم عبد الرحمن بالامور الكمالية الحقيقية الكمال المعنى اللي هو الكمال الحقيقي بالامور الكمالية الحقيقية هذا يتوقف عليه نفس مقام النبوة بالامور الاخرى المنثرة التي لا تتنافى مع الكمال منثرة لكنها لا تتنافى مع الكمال الحقيقي هذه يكون الدليل عليها الغرض من بعثة النبي لابد ان يكون بريء منه لانه هذا راح يضعف من تاثيره ما راح يحقق الغرض صار واضح ولا بد الكلام راح يصير هذا سلم الموت اشكى نعم لا هو ما ميز بالنتيجه احنا صار جايبين القضيه من هذا المجموع هو ما ميز احنا صرنا في مقام توضيح المطلب صار بناء الميز هو ما ميز نتحمل مسؤولية التمييز يعني شرحنا المطلب قال احنا نعمل واذا صار خطا الخطا يكون منه مو من المطلب ولكن واحد الباب مو خطا يعني انه كان في التقسيم هذا التقسيم في مقام توضيح مثلا الفوارق بين بعض الامور حتى ما تصير كل شيء مجتمع بناء واحد يعرف خصوصياته واقسامه لكن بالنسبه لحسب الاستدلال الاستدلال احنا عندنا الكمال الحقيقي لابد ان نتوفر عليه من اجل المكمل الكمال التأثيري الكمال الذي يهمني في ذلك شكل حاجز بينه وبين المجتمع والأمة التي يبعث إليها هذا من خلال الغرض وإن كان ولا يتنافى مع الكمال المعنوي من خلال الغرض من جهة الأنبياء نستدل على ماذا؟ على توفرهم عليه السلام عليه
صلى الله عليه إن شاء الله.
عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم.
قال المصنف: نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بأصمتهم وطهارتهم وعلم إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والذنب، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. أما قال الشارح: أما استلزام إنكار نبوتهم لإنكار نبينا واضح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء برسالة الإسلام كان يؤكد على أن هذه الرسالة هي امتداد لرسالات الأنبياء السابقين، أقول طرحها بهذه الطريقة. فنحن إذا نصدق الكلام لابد أن نصدق بهذا الأمر الذي هو من واضحات دعوته صلى الله عليه وآله. وإذا لا نرفض هذا الأمر نكذب به، معناه نحن نكذب بكلامه صلى الله عليه وسلم وتدريب النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن الإسلام. فإنه صلى الله عليه وآله أخبر عن نبوتهم وصدقهم، فإذا أنكرهم منكر يرجع إنكارهم إلى إنكار إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وآله بنبوة من أنكره، وهو كفر وخروج عن الإسلام إن التفت المنكر أهلنا. هذا حينما نقول هذا كافر، هذا يخرج عن الإسلام. أهل النبي صلى الله عليه وآله بمقدار قيمة برغبته، النبي صلى الله عليه وآله بعقيدتنا بمقدار ما أكد على الأنبياء الذين قبله، أكد على أوصياء الذين من بعد. صحيح؟ فإذا صار هنا كل إنكار لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يؤدي إلى أن يكون الذي ينكره كافرا، معنى كل من انكر وصيته او اولياء رسول الله كافر، مع اننا بالمجرد نجده من حيث الايمان باصل الاسلام، يعني ضمن نبوه النبي وبقوعدته، فقد يصادق، يعني هذا اللي بنبينه، قد يصادق ان النبي يخبر وأن ذلك أن الإنسان الذي مثلا يصل هذا الخبر يكذب بالخبر، ولكن لا من باب أن الذي أخبر به فهو يكذب بالخبر، وإنما من باب آخر، من باب أنه لا يثبت للملاذ، أنه إذا لم يقبل هذا الأمر سيؤدي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرقنا بلغ العناد بالبعض أن يقول لو خرج محمد صلى الله عليه وآله من قبره وقال لي إن علي هو الخليفة لما قبلت منه، هذا خطأ، لأن هذا واضح أنه ما عند استعداد، إما كافر أو عند استعداد للكفر، يعني فيما لو تحققت القضية الشرعية راح يكون كافر، أو هو في هذا الكلام اللي عنده كافر، لأن هو ما عنده حالة إيمان وقبول وتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. أما اللي هو ينكر النتيجة، يعني مضمون الخبر نفسه، لكن ما ينكر بما أنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما راح يمكن يقول أنه أنكر أنه كذب للنبي. صحيح؟ فإذا أنكر منكر نبوة مثلا موسى عليه السلام أو نبوة عيسى عليه السلام، ولكن لم يثبت إلى أن هذا الإنكارين يستلزم إنكار نبوة النبي، إخبارات النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يكون كافر. السر هذا ما هو؟ السر في ذلك يرجع إلى أن مجد الإنكار أمر فعل من أفعال العقل، وهو إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكار صدق أخباره، عدم تنفيذ أخباره، هو هذا. فإذا بالواقع في وجدان ذلك المنكر شخصنا أنه منكر، فتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الخط الأحمر، دخل حالة الكفر، خرج. أما أنه محض أنه لم يصدق ببعض إخباراته، عدم التصديق ببعض إخباراته من دون أن يلتفت إلى أن هذا مهم، كلمة عدم التصديق ببعض إخباراته مهم، يعني عدم التصديق ببعض الأمور، هذه الأمور كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر عنها، ومن ثم أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عنها، وأنه حينما يكذب بها فإنما هو يكذب رسول الله، من ثم إلى هذه الملازمة. إذا ما انتبه الملازمة ما وصل إلى خط الكفر، بقى هو منكر، ولكن إنكار لهذا الأمر ضروري بديهي، ضروري يعني بديهي، من ضروريات الدين إنكار لهذا الأمر البديهي الذي هو من بديهيات الدين لا يعتبر كفرا في هذه الحالة. ومن هنا تجدون في رسائل العملية لمراجعنا رحم الله إمامنا المحفظ الباقون ماذا عبر، يقولون يحكم بالكفر من هو إن ينكر ضروري من ضروريات إذا أدى إلى إنكار الرسالة. صحيح؟ هذا معنى فالدليل هو من هذا المطلق. فإذا أنكره منكر يرجع إنكاره إلى إنكار أخباره أو إخبار النبي صلى الله عليه وآله لنبوة من أنكره، وهو كفر وخروج عن الإسلام، لكن لا مطلقا، مو انت اي واحد يشوفه في يوم ما تكلم بكلام ورفض، مثلا كان يرفض قضيه واضحه من الواضحات الاسلاميه راسا تحكم كفرا، مو صحيح. ان التفت الى الملازم واعترف باللازم، يعني هو يلتفت الى الملازم، الى الملازم دوما، انكاره لاخباره إنكار من نبوة عيسى عليه السلام مثلا تلازم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، محض الاعتراف الملازم منه لابد أن يقر بالله، يعني لابد أن يقول إنكاري يستلزم إنكار رسول الله، وأنا أنكر يعترف بقرب اللازم، إذا قرب اللازم وصلت القضية إلى خط الكفر، إلى خط الكفر. وإن شاء الله أو يجب أن يغفل، يغفل يعني هذا أمر في أغلب الأحيان احتيال الإنكار، يغفل عنه، إذا غفل ما نحن يغفل ملازم الواقعية مثل لنهوية الكفر صفة قلبية، صفة قلبية عند الإنسان، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا أخذ ملازم بحجم الواقع بين المعصية من الكفر بالله، أصلا عدم الإيمان بوجود الله، وكل العصاة نحكم عليهم بأن ما موجودين، بأن العفو ما مؤمنين بوجود الله، إحنا لا نؤمن حقيقة بوجود الله، أصلا لم نكن بالمعصية، صحيح ولا لا؟ أصلا ما في الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو عليم بالمعصية، إذا واحد عصى، نقول هذا كافر بالله؟ نقول كافر بالله، ليش؟ لأن هو ما ثبت أن هذه الملازمات واقعية موجودة، لكن هو ما ثبت عنها. أما إذا عصى الله غيره آذر بالله، مثل حالة بالله، أصلا عصى الله وهو كأنه ينكر الله، يعني عنده هاي الحالة النفسية، يقولون رب الله سبحانه وتعالى كذا حرام، يقول شيء حرام كذا، هذا هنا نسمع تفتوه. ولكن العاقل في كثير من الأحيان من المؤمنين أساسا من المؤمنين المسلمين يحصل ويصيب كل فكرة ينشغل بالذنب وضعف فيغفل عن الجانب الآخر، من يغفل عن الجانب الآخر فعن ما راح يعني. أما إذا التفت نعم التفت لكن رجع إلى الإنكار، مرة التفت وهو في عقلته قلبه بالله سبحانه وتعالى وبعظمته، ولكنه في فعله ما فصار فعلا فعل كافر، اما هو ليس بكافر، هو كشخصيه ليس بكافر. القضيه مع اخبارات النبي صلى الله عليه واله مشابهه تماما، اذا هو ينكر امر من الامور، يعني واحد يقول اصلا الحجاب مو واجب، ما قضيه مهمه موجوده يعني في مجتمعاتنا خصوصا المجاهره،
يقول الحجاب مو واجب. فهذا يختلف مرة حينما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فريق القرآن شرع الحجاب شنو قصدكم واجب؟ شنو قصدكم واجب؟ مرة يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرعه بذيك الظروف الخاصة. الآن بعد مثلا ماكو حاجة نشوف أننا ما يمكن كلام هنا صار ممكن بالضرورة يقام عليه الحسد يقول تعزية الآخر يعني هذا أتهم ممكن أن هذا في الأمر صحيح صحيح لكن ما أقول ما له معنى ثلاثة الإسلام يتكسر ولا لا كافر. أما لا إذا لاحظت من خلال كلامه وكتاباته وحديثه أنه يقر أن النبي صلى الله عليه وآله شرع الحجاب من آخر الزمن ولكن مع ذلك الآن هو يقول هذا التشريع مو صحيح لما نقول هذا التشريع مو صحيح هو من ذلك القضية ما لازم أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنكر نبوة النبي صحيح. وهذه التكفيرات اللي نسمعها بعض الأحيان هنا أو هناك أن فلان كفره لابد أنه أنت نتيج كفر واحد أو تضمن أن هذا التكفير اللي مثلا صار في حقه كان صحيح أو ليس صحيح لابد أن تضمن هذا الجهل تضمن كفر حقيقة أما هو التكفير ليس أمرا يعني هو قال هكذا من باب أنه هذا يرجع يقوم بالعقوبة ويرجع بالعقوبة ويتهم بالكفر هذا كيف يكفر لو من كان شلون تتهم بالكفر فلا بد أن يصل إلى إنكار النبوة النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى إنكار النقص وإلا تجد مجرد المخالفة الواقعية يعني واقعا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد المخالفة الواقعية لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب الكفر ولا تجيب القرآن الكريم كما أن مخالفة قول المفتي واقعا لا تجب ذلك يعني شنو؟ يعني إذا مفتي أفتى بفتوى قال يجب كذا وكان الواقع لا يجب كذا أن خالف كلام رسول الله خالف القرآن خالف العقل فيعني هذا كفر هذا مخالفة ثمانية إذا كانت بلا تقدير له حسنة صحيح؟ نحن مخطئ له نقوم بني بني بالقرآن لا لا مخالفة ثمانية في القرآن أقول بالنسبة لك مثال هو هذا يصبح مثال يقبل كل مطلب يعني يقول بالنسبة حينما يخالف القرآن يخالف الكتاب يخالف كلام النبي صلى الله عليه وآله وآله مخالفة يخرج عن الإسلام مخالفة خالفة ما خالفة لكن أنا ما يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن التشيع مثلا والإيمان بعلمة أهل البيت صلى الله عليه فيما لو خالف كلام الإمام الصادق وقع. أما إذا لا كان منتبه وقامت إلى الحجة وخالف هذا بعد ما يخطر في القضية أو غافل ونبدا ضد الدعم يقولون يقولون انتبه من تخبر عن العلم إذا كان هذا خبرك من مبادر بالواقع ترى هذا التجيب عليهم احذر من هذا الأمر مع ذلك هو يسامح يطلع العلم البر لأنه يريد ركب المجلس بسرعة أو يريد ركب مثلا المحاضرة بسرعة أو أي شيء من الأشياء يقول قال الصادق كذا وهو الصادق عليه السلام لم يقل ذلك القول ما موجود هذا الكلام عن الصادق وإنما موجود بالرواية ضعيفة المفروض شيء يقول رواية عن الصادق تلاحظون على ما من غير حذر لا موجود رواية عن الصادق على ما يحسب ابتاءات ورسائلهم العملية شو يقولون؟ يقولون هذه الرسالة تمثل الإسلام يقول العمل بهذه الرسالة مجزي ومدرك للزمن يعني أنت في مقام التحذير والتنجيل انت اذا عملت بهذا الرسالة ما نقول ان شاء الله بعد تفقد عنك ان شاء الله نخلص بالرسالة وتحفظا على نفسه وعلى مبلغيه يريد ينفق ان هذا انما هو استفراغ الوسط في طريق الوصول الى احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس استفراغ ليس من باب ان هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه بشكل مفرق اصلا بعضهم يقول ان العمل بهذا الرسالة حتى مجرما منه يقول عمل بهذه الرسالة مطابق لفتاوانا ما ورد بهذه الرسالة هو مطابق لفتاوانا من شدة تحفظه يتحفظ حتى حدد من شطر الرسالة وعلى إن شاء الله. فالشاهد أن النقض المخالفين لا توجب الكفر، وأن المخالفة المكفور أيضا لا توجب الكفر. يعني هذا من الأمور الواضحة أن هذا النقض الدين لمخالفة مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الأخرى. يبقى النقض إذا كان قاصر ما دام هي تجتهد المجتهد مجتهد هو المقصود معناه المعنى الاصطلاحي، وانما معناه العرف المجتهد يعني يبذل اثاره جهده، ان اخطأ فله حسنه وان اصاب فله حسنه او فله عشر على هذه الروايه عن الموجود. الروايه عن طبعا ما انتابت سنه، ولكن هي الروايه ملائمه للارتكازات. هذا مضاف الى ان انكار نبوه من انكره كفرا في نفسه، انكار نبوه هذه العباره وضعنا بها انتباه، يعني انكار نبوه النبي عند من انكره، او انكار من انكره نبوه الى اخره، يعني إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ها لا العبارة دخل بشكل إن شاء الله مفصل. إنكار نبوة من تنكر نبوته، من تنكر نبوته فإن إنكار نبوته بحد نفسها كفر، لماذا تكون كفر؟ لأن النبوة تثبت بالمعجزة بالنسبة للبعض على الأقل، يعني نبوة عيسى إذا كانت معجزات عيسى عليه السلام متواترة واصلة عند الشكل قطعي، فإن كان نبوة على حد إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل بنحو واحد، يعني هذا تثبت نبوة بشكل قطعي، هذا تثبت نبوة بشكل قطعي. طبعا بغض النظر عن أن إنكار نبوة عيسى يؤدي إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إنكار نبوة من ثبتت نبوته بالمعجزات كموسى وإنساء على نبينا وآله وعليهما السلام، ما هي العفو كموسى وإنساء، فهؤلاء موسى وإنساء إنكار نبوتهم إنكار لنبوة ثبتت بالمعجزات أو قامت عليهم المعجزات، فبما أنها نبوة قامت عليهم المعجزات فإنكار نبوتهم كفر، ولكن من لنا بمعجزتهم؟ ما لنا مشكلة. إذا معجزتهم ثابتة وواضحة ثم الكلام. يعني صار إنكار نبوتهم مباشرة بعدين يحتاج أن يرجع إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا معجزتهم ما كانت واضحة إلا بشكل يقيني. في هذه الحالة إنكار نبوتهم ما راح تؤدي إلى إنكار إلى الكفر مباشرة، إلا من جهة كونها إنكار من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ان شاء الله هذا كلام عنه، لان بين الادب مع المعجزات انكار نبوتهم بحد نفسها لا تدركه الا من جهه انكار نبوه النبي صلى الله عليه واله. اللهم الا ان يقال ان نبوه غير نبينا بعد مرور الدهور والعصور لم تثبت لنا الا بالقران الكريم واخبارات النبي صلى الله عليه واله. نعم هو بالحقيقة هو دائما مصنف فتح هو هنا معناها في نفسها لا تكون، ولكن مع ذلك نحن نقول هذا من توقف السؤال تأملون به ان شاء الله نجاوب علينا بالدرس القادم، نحن نقول انها في نفسها تكون كفرا. نعم بل انكار نبوة هؤلاء الذين مثلا لم تثبت لنا معجزاتهم الا بالقران او بإخبارات النبي بنفسها تكون كفرا. أهل الخلاصة بنفسها تكون كفرا غير الكفر الذي تتبعونه من جهة إنكار لإخبارات النبي، يعني تكون كفرا من جهة كونها إنكار نبوة النبي من أنبياء الله، وكفرا من جهة كونها تؤدي إلى إنكار نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. من جهة عادة علماءنا في طريقة يعني كتاباتهم ومصنفاتهم إذا خلوا بالأسف والسنة تفهم تأمل كذا، يعني يقصدون أن المسألة بها شيء من الإشكال، ولكن كانوا مو يدخلون لتفصيل ذلك الإشكال. فيصير على مثلا المتباحثين في هذا الكتاب انهم يشخصون على الإشكال شنو، ان شاء الله انتم تعلمون بهذا الإشكال وتحاولون تجاوبون عنه. خلاصته هكذا نقول اننا نبدا دعوه، وهي ان انكار نبوه هؤلاء الانبياء كفر من جهتين، من جهه انها انكار النبوه، من جهه انها انكار النبوه سيدهم صلى الله عليه واله.